الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نتذاكر في كتاب العقيدة تقريب التدمرية. اتفق عليه عالمان فاضلان، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن تيمية. التدمرية للشيخ ابن تيمية، والتقريب للشيخ ابن عثيمين. وقد تكلم الشيخ ابن تيمية فيها كلاما جميلا، وشرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي واضحة، لكنه ذكر لنا الأشياء المخالفة والبدع الموجودة كانت في عهده في الشام، كما عرفنا أن هناك بدع كثيرة وما زالت البدع موجودة إلى الآن. ولكن بين لنا هذه البدع لماذا؟ لنبتعد عنها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فأنت تعرف المكان هذا أن فيه خطر تبتعد عنه. ولذلك إذا قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وعرفنا هذه الفرق الضالة نبتعد عن كلامها. ولعلكم تذكرون أننا كنا نتكلم بالأمس عن عقيدة أهل الكلام المبتدعة. عقيدتهم يقولون في التوحيد أنه ثلاث أنواع. الأول واحد في ذاته لا قسيم له، أو لا جزء له، أو لا بعض له. هذا كلامهم الأول، التوحيد الأول. يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، لا جزء له، لا بعض له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه ليس له صفات. باختصار، كما قرأنا كلام شيخ الإسلام أن الله ليس له صفات، وهذا خطأ. الله له صفات، كل موجود لابد أن يكون له صفات. أيضا التوحيد الثاني عندهم يقولون واحد في صفاته لا شبيه له، وهذا أيضا خطأ. هذا خطأ، يعني الذي يثبت لله صفات فهو غير موحد عنده، وهذا خطأ. أيضا أخرجوا توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو الأساس في عبادة الله عز وجل. وأيضا قالوا الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. هذا حق، هو واحد في أفعاله، هو الذي خلق الخلق، خلق السماوات، خلق الأرض. ولكنهم يعنون بتوحيد الألوهية توحيد الربوبية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء أجهل من المشركين الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين يعرفون أن توحيد الألوهية هو الأساس. هم كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية المشركون، ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الألوهية قال وأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذا ينبغي لنا يا إخوان إذا سمعنا هذا الكلام أن نحذره، وأن نعرف أن العقيدة الصحيحة هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك لو سمعنا مثلا أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة، هؤلاء أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. قالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله له قدرة يا إخوان، الله له علم، وبين لنا في القرآن أن له قدرة. يقول لا، هذا غير موحد، هذا مشبه. أيضا غلاة الفلاسفة والقرامطة أدخلوا نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير فهو مشبه غير موحد. وأيضا زاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما لا بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وكل هذا نسأل الله العافية خطأ عظيم، نسأل الله أن يجنبنا هذه العقائد الفاسدة ويوفقنا للعمل الصالح لما يرضيه سبحانه وتعالى. ولذا موضوعنا الليلة، لعلكم بالأمس تكلمنا عن غلاة المتصوفة وأنهم هؤلاء عندهم شرك أكبر نسأل الله العافية، حتى أنهم يدعون لأنفسهم أنه هو الله، يقول الله الله أنا وأنا الله نسأل الله العافية، وهذا خطأ. ولذلك ينبغي أن نحذر غلاة الصوفية الذين عندهم اعتقادات فاسدة. وسيأتينا كلام إن شاء الله من الشيخ رحمه الله المفاضلة بين أهل البدع، من هو أحسنهم مع أنهم كلهم في ضلال. الليلة أيضا موضوعنا فصل في الفناء وأقسامه، هذه أيضا من ألفاظ الصوفية، الفناء من ألفاظ الصوفية، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يحاول أن يجاريهم في كلامهم، يحاول أن يجاريهم في كلامهم. ولذلك قالوا الفناء، ما معنى الفناء لغة؟ هو الزوال. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها، على أيش؟ على أي شيء؟ على الأرض. ولذلك إذا قرأنا آية نقف عندها نفكر ما معنى هذه الآية، ما معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى. نحن نفهم دروسنا التي ندرسها في الجامعة أو في المدرسة، نفهم الكلام الذي نقرأه في الجرائد، لكن كلام ربنا ما نفكر في معانيه. ولذلك كل ما جاءك آية أو قرأت آية أو سمعت الإمام يقرأ شيئا قل ما معنى هذا، إن لم تعرفه راجع التفسير، كتب التفسير موجودة. فهنا يقول معنى الفناء هو الزوال، كما قال الله تعالى كل من عليها فان، ثم قال بعد ذلك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل الذي يلزمنا أن نصل إلى الآيتين أو أنه يجوز أن نقف عند الآخر الآية؟ يعني مثلا نقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو نقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض العلماء ينبغي أن يصل قوله تعالى ويبقى وجه ربك بقوله ذو الجلال والإكرام، وذلك ليظهر الكمال في بقاء الله عز وجل، كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لأن كمال البقاء إنما يظهر ويتبين إذا كان الآخر يفنى. لأن مجرد أن نقول كل من عليها فان لا يدل على كمال الله عز وجل، ويدل على نقص المخلوق فقط. فإذا وصل بقوله ويبقى وجه ربك عرف تمام كمال الله عز وجل، هذا قول. لكن المعروف عند أهل العلم القول الثاني، وهو اختيار الوقوف على رؤوس الآية، أي سواء كان ما بعدها متعلق بها أم لا، لأن قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عند آخر الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حتى في قوله تعالى فويل للمصلين. هل يجوز الإنسان أن يقف عندها يقول فويل للمصلين، ولا لابد أن يصلها ويقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ لأن المصلي ربنا يكتب له أجر وليس له عذاب. على كل هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يقف عند رؤوس الآي ولو كان الذي بعدها متعلق بها أو لا يقف، كله جائز، وفيه قولان للعلماء رحمهم الله عز وجل. إذن نحن الليلة في الفناء وأقسامه، قلنا إن الفناء معناه في اللغة الزوال، وأما في اصطلاح العلماء، اصطلاح العلماء له ثلاثة أقسام. الأول ديني شرعي وهو الفناء عن إرادة السوى، وهو الفناء عن إرادة السوى. ما معنى الفناء عن إرادة السوى؟ يقول إرادة ما سوى الله عز وجل، يعني عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضاة الله عز وجل. هذا هو الدين الشرعي، الفناء عن إرادة السوى، يعني عن إرادة ما سوى الله عز وجل. أنت كأنك فنيت، كأنك مت إلا مع الله عز وجل. ولكن تسميته كما قلنا فناء إنما هو من باب المسايرة، وإلا فلا حاجة إلى أن نسمي هذا فناء. ماذا نسميه؟ إذن ماذا نسميه؟ الصوفية يسمونه فناء، لكن نحن ماذا نسميه؟ بعبادة، نحن نسميه عبادة، لكن من باب المسايرة لهؤلاء الصوفية تكلم الشيخ الإسلام بهذا الكلام، وتكلم عن هذا وسماه فناء. وحقيقة الفناء عندهم وهو العبادة، العبادة الحقيقية، انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل، إن سمي فناء على صلاحهم أو عبادة. فإذا سأل سائل ما هو الفناء الديني الشرعي؟ هو الفناء من إرادة السوى، بمعنى أنك لا تريد سوى الله عز وجل في عبادته. ومن المعلوم أن من لا يريد إلا الله، من المعلوم أن الذي لا يتعبد إلا الله ولا يريد بعبادته إلا الله عز وجل يستلزم هذه الإرادة أمرين، كما تقدم أن قلنا الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله حقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم. يقول هذه العبادة أو هذا الفناء كما يقول الصوفية فناء شرعي، جاءت به الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الدنيا والآخرة. ما هي الأدلة؟ يعني يا إخوان نحن اتفقنا على أن أهل السنة والجماعة ما يأتون بشيء لا يأتون بدليله من القرآن أو من السنة، لكن الفرق المنحرفة ما تجد عندهم أدلة من القرآن أو السنة، إنما تجد عندهم العقل، الأدلة العقلية. ويا إخوان صفات الله عز وجل، أخبار الله عز وجل، ما نستطيع أن نأتي بها بعقولنا، لا بد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الفناء الشرعي أو العبادة الشرعية هي التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الدنيا والآخرة. واستدل بأدلة كثيرة جدا، قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر هذه الآية الجميلة يا إخوان، ما أحلاها، نتذوق القرآن. الكفار كانوا يتذوقون القرآن ويعجبهم القرآن، حتى يأتون آخر الليل يستمعون قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، يتسللون لا يراهم أحد. ولذلك لما سألوا أحد كبارهم الوليد بن مغيرة ما تقول في القرآن، قال والله إنه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وأسفله مغدق. الله أكبر، نحن الآن نقرأه ولا نفكر في هذه الحلاوة. هنا هذه الآية الكريمة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني لا يكون السعي مشكور إلا بهذه الشروط الثلاثة. هذه الآية فيها شروط ثلاثة، هل فهمنا الشروط من الآية؟ من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون السعي مشكور إلا بهذه الشروط الثلاثة. ما هي الشروط؟ يريد الآخرة، أنت تريد بعملك هذا الآخرة، تريد الجنة. أيضا سعى لها سعيها، وسعى لها سعيها كما قلنا الإخلاص، الإخلاص والمتابعة وطاعة الله والانتهاء عما نهى الله عنه. والشرط الثالث ما هو؟ وهو مؤمن. هذه إذا أردت أن يكون عملك مشكور ومقبول في هذه الآية، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ثلاثة شروط. أنت تريد بعملك الآخرة، تصدقت بريال، ماذا تريد بالصدقة بهذا الريال؟ أريد الأجر عند الله، أن الله يضاعف لهذا الريال إلى 700 ريال أو إلى أضعاف كثيرة. صليت، لماذا صليت؟ ولذلك يقول العلماء العبادة الكاملة حتى إذا توضأت لابد أن يكون لك نية. لماذا تتوضأ؟ لأنني أريد أن أصلي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأوامر الله عز وجل، فلا بد كل شيء يكون بنية. حتى لو جامع الرجل زوجته، لماذا تجامع زوجتك؟ بنية، هو حلال. لماذا؟ أريد الولد، أريد كف نفسي وهي عن الحرام، أريد أيضا قضاء شهوتي المباحة. لا بد كل شيء. لماذا تأكل؟ لماذا تشرب؟ ولذا قلنا هذه الشروط الثلاثة إذا أردت أن يكون سعيك مشكور عند الله ومقبول لا بد أن تتوفر. أراد الآخرة، سعى لها سعيها وهو مؤمن. بعض من الناس يكون في قلبه شك، فهذا لا يكون سعيه مشكورا. لا بد أن يكون عندك إيمان، تصديق، عقيدة أن هذا أمر الله وفعله، وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الآخر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في هذه الآية المباركة اشترط الله الإيمان، لأن من الناس من يعمل عملا صالحا لكن ليس بمؤمن. كيف يعمل عمل صالح وليس بمؤمن؟ المنافقون كانوا يعملون أعمالا صالحة لكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم. ولذلك ترون الدول الكافرة إذا جاء عندهم تبرعات، يأتي تبرعات للدول المنكوبة أو ما إلى ذلك، يتبرعون تبرعات كثيرة لكن هذه التبرعات لا تنفعهم. المسلم من فضل الله عز وجل إذا تصدق بريال واحد ربنا يقبله، إذا تصدق بنصف تمرة ربنا يقبله إذا كان من حلال. لكن هذا الكافر لو تصدق بمليار ربنا لا يقبله، لأن أولا الأصل هو الإيمان، لا بد أن يدخل الإنسان في الإيمان. ولذا قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما هو الجزاء؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف الفضل من الله عز وجل يا إخوان. أنت عندك أعمال فيه عمل أحسن شيء وفيه عمل نص ونص، لكن ربنا يضاعف الحسنات بالأحسن، يضاعف الحسنات، يقول أحسن عمل أعطوه مثل أجره. أنت يوما من الأيام ربما تكون صلاتك فيها خفيفة ليس فيها إتقان، ويوما من الأيام تتقنها، ربنا يجعل عملك جزائك أحسن ما كنت تعمل، وهذا فضل من الله عز وجل. بعكس الكفار ربنا يجازيهم بأسوأ ما كانوا يعملون. بأسوأ ما كانوا يعملون. فانظروا إلى هذه الآيات ما أعظمها. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الآية الثالثة: وقال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. نعم عظيمة يا إخوان، نعم عظيمة. في الآية التي قبلها قال الله الذي عمل عملا صالحا قال نحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، لم يقل لنوسعن له في الرزق، لو إنما قال لنحيينه حياة طيبة. أيهما أفضل، التوسيع في الرزق وإلا الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة. ربما يكون الإنسان عند أموال الدنيا وحياته ليست طيبة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن المقصود الصلاة الطيبة، سواء كان الرزق واسعا أو ضيقا. إن كان واسعا وأنفق منه له أجره، وإن كان ضيقا يصبر وربنا سبحانه وتعالى يعوضه. ولذا قال الله عز وجل: ولنجزينهم، الآية السابقة، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الآخرة، يجزون بأحسن ما كانوا يعملون، حتى إذا كان العمل فيه تقصير يرفع له ويكمل، وهذا فضل من الله عز وجل. هذه الآية: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. انظروا إلى الفضائل في هذه الآية: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على ماذا؟ على الأقدار المؤلمة. أي قدر لا يلائم نفس الإنسان، وأيضا صبروا عن المعصية التي تدعو إليها النفس الأمارة بالسوء، وأيضا صبروا على طاعة الله التي تنفر منها النفس الأمارة بالسوء. يعني هم صبروا أنفسهم على هذه الأمور الثلاثة. الصبر يشمل الأمور الثلاثة، الصبر يشمل الأمور الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. يموت ولدك، يموت أخوك، يأتيك أمراض وما إلى ذلك. فالصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. لكن ما هو أفضلها؟ ما هو أفضل هذه الأمور؟ الصبر على طاعة الله، الصبر، لأن طاعة الله متكررة تتكرر. ربما الأشياء التي لا يحبها الإنسان ولا تلائم طبيعة ما تأتيه إلا في الشهر أو السنة مرة واحدة. لا، والصبر عن معصية الله أيضا هذا مهم، يعني الصبر على طاعة الله أفضلها، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. ما معنى يدرؤون بالحسنة السيئة؟ في معاملة الله، إذا فعلوا سيئة أعقبوها بالتوبة إلى الله والرجوع إليه وكثرة العمل الصالح، فدرؤوا السيئة بهذه الحسنة. وكذلك بالنسبة لمعاملة المخلوقين، إذا أساء إليهم أحد قابلوه بالإحسان، إذا أساء إليهم أحد قابلوه بالإحسان. ولذلك قال الله عز وجل: أولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار يعني العقبى الحميدة، والعقبى الحميدة ما هي يا إخوان؟ الجنة، الجنة. ويمكن أن تكون أعم، العقبى الدارين، الدنيا والآخرة. في الدنيا ربنا يمكن لهم ويرزقهم ويستخلفهم فيها. وأيضا الآية الرابعة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي لا تنشغلوا بهذه الدنيا عن ذكر الله، ولكن انشغلوا بها لذكر الله. ويمكن أن يكون انشغالك بأولادك وأموالك من ذكر الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن لا تشغلك عن ذكر الله. كل الدنيا يا إخوان، كل ما أعطاك الله في الدنيا من صحة وعافية ومال وولد، كلها وسيلة لإقامة طاعة الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله هو الأساس، أما الأموال والأولاد هي فانية ذاهبة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، والباقيات الصالحات خير عند ربك. ما هي الباقيات الصالحات؟ الأعمال الطيبة، طاعة الله عز وجل. الأولاد يذهبون، المال يذهب، لكن هذه الأعمال الصالحة باقية لك في الآخرة، تجدها أمامك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تلهكم، لا تشغلكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني يتلهى بأمواله وأولاده عن ذكر الله، أولئك هم الخاسرون. حتى لو ربح في المال ربحا عظيما فهو خاسر. لماذا؟ لأنه فوت ثوابا عظيما. كل هذه الأدلة يا إخوان أدلة كثيرة، لكن لا نريد أن نستطرد في الأدلة، وإنما ذكرت بعض التفاسير لأشجعكم على الرجوع إلى معاني الآيات في القرآن الكريم. الشيخ رحمه الله يقول: الفناء الإيماني الحقيقي هو أن تفني حياتك في طاعة الله، وبشرطين: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشيخ، يقول في كتاب، في الكتاب الذي أمامكم: وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق، لا يعادله ذوق. هذا يرد على الصوفية، غلاة الصوفية الذين يقولون ذوقهم أنه التجلي، يعني إذا خلى بربه يتجلى له وربنا يعطيه حتى يقول: لا لا تعمل خيرا، لا تصلي، لا تعمل، نسأل الله العافية. يقول رحمه الله: هذا هو الذوق الحقيقي. لما في الصحيحين عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأيضا في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً. الشيخ رحمه الله يقول في هذين الحديثين إثبات الذوق، إثبات الذوق لقوله في الحديث الأول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا ذوق. والثاني: ذاق طعم الإيمان، فهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي، أن يجد الإنسان بطاعة الله تعالى ذوقا وحلاوة ينسى بها كل شيء. إذا دخل في الصلاة يرى أنه هو فقط في الصلاة، لا يفكر في الدنيا، لا يفكر في أي شيء آخر. فالأول يقول: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. المحبة تكون في القلب، وهي التي تحمل الإنسان على الفعل أو الترك، ولذا قال بعض العلماء إن مدار كل شيء على المحبة، لأن المحبة هي التي تحرك في الواقع، إذ تحب الشيء فتعمل له وتحب عدمه فتعمل ضده، فهي في الواقع المحركة في كل شيء، لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة. ولذلك قلنا إن أركان الإيمان اثنان، أو أركان الدين اثنان، المحبة والتعظيم. فإذا كان الله ورسوله أحب للإنسان مما سواهما فهذا يستلزم أن يقدم محبة الله ورسوله على كل شيء. ومع هذا إذا أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله أحبه كل شيء. هذا هو القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ الفناء الشرعي، التمسك بطاعة الله عز وجل على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القسم الأول في الفناء، من الفناء. أيضا القسم الثاني من الفناء، يقول الشيخ موجود في الكتاب عندكم، صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى. وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة. هذا هو الخطأ الكبير، فني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور الله، يعني عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا. لماذا؟ يقول لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الواقع على قلبه. هذا فناء بالله، نسأل الله العافية. ولذلك يقولون ما يفعل هذا إلا غلاة الصوفية الذين يعتبرون كأنهم مجانين، يعني يفنى عن كل ما سوى الله، يعني كأنه ميت، يعني كأنه ميت عن هذه الدنيا، لا يفكر في مال، لا يفكر في ولد، لا يفكر في نفسه، وإنما لا يفكر إلا في الله سبحانه وتعالى. حتى العبادة يفنى عنها، العبادة ينساها فينشغل عنها ولا يدري هل صلى أو لا صلى، هل قعد أو قام، هل حج أو اعتمر، لأن قلبه كما يزعم متعلق بالله عز وجل، لا يشاهد غيره، فيغيب بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره. ولذا يقول الشيخ ابن تيمية وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه. عرفنا الفناء الشرعي في الأول، الآن يأتينا أشياء كلها مخالفة للفناء الشرعي، يأخذ بالبعض ويترك البعض. أنا أتعلق بالله وأترك عبادة الله، ما هي الفائدة؟ ما هي أنني أفني نفسي في التعلق بذات الله لكن لا أعبده؟ هذا فعل مجانين، نسأل الله العافية. ولذا يقول الشيخ رحمه الله هذا فناء يحصل لبعض الصوفية، وهو فناء ناقص من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. هذا مسكين يا إخوان، مسكين، يعني يقول قلبه لا يتسع لذكر الطرفين، إما معبود أو عبادة، أما كل الاثنين لا، فيبقى هائم ينشغل بالمعبود عن العبادة، وهذا نقص. ولذلك كان بعضهم إذا مات، إذا ما كان يدفن ولده، ذكر عن بعضهم أنه كان يدفن ولده حزينا عليه، لكن يتبسم ولده ميت. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على ضعف قلبه، ما في حدة ولا شوية حزن، ولدك ميت وأنت تتبسم وتضحك. يقول: لأنه عاجز عن تحمل المصيبة مع الصبر، واحد من الاثنين، أما صبر أو مصيبة. ففرغ قلبه نهائيا حتى جعل يضحك كأنه مسرور. هذا خلاف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام دمعت عينه وقال: إن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وأيضا أخبر أن هذا البكاء من الرحمة التي أنزلها الله على قلوب عباده. ولذا هؤلاء مساكين، يقول: أنا ما أقدر أشتغل بمعرفة الله وبالعبادة، واحد من الاثنين يكفيني، اشتغلت بمعرفة الله يكفيني، ما أعبد الله. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: هذا دليل على ضعفه، لأنه ما يستطيع أن يتحمل المعبود والعبادة. أيضا الوجه الثاني الذي يدل على ضعف كلامه أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلمه هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، نسأل الله العافية. هذا من كبار الصوفية، واحد اسمه أبو يزيد البسطامي، يقول: أنا أنصب خيمتي على جهنم، خلاص أنا عرفت الله، ما تضرني جهنم. وهذا من الهذيان والشطح، نسأل الله العافية. هذا يفعله عاقل. روحوا إلى الإخوان الصوفية وانظروا كيف يلعبون، كيف يطبلون، كيف يتمايلون، حتى أن شيوخهم أيضا تقول كأنهم صبيان، كأنهم صبيان، نسأل الله العافية. أيضا يقول الشيخ أن هذا الفناء الذي يزعمه الصوفية لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما أتحمل إلا واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع هذا الفناء الذي عند الصوفية من الرسل كلهم. وهؤلاء الخلفاء الراشدون: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم، أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات الأولياء، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هو سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. هذا الفناء حدث في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، كان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشائخ الصوفية. ولذلك يقول الشيخ: ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. ولذلك يقول: حقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. هذا خطأ ولا ليس خطأ؟ انظروا إلى هؤلاء، اجلسوا معهم وانظروا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء غفلوا عن تلون الشيطان. الشيطان يمكن يخرج بصورة إنسان، حتى يمكن أن يأتي على قبر الولي ويخرج ويقول أنا فلان ابن فلان وأريد منك كذا وكذا. ولذلك الشيطان لما جاء لقريش وقال لهم أنا رجل وأنا رئيس قبيلة وأنا كذا، وجلس يتكلم معهم وهم يتشاورون يقول هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ. ولذلك الشيطان يا إخوان يخرج على صورة آدم، فانتبهوا للشيطان. أيضا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: القسم الثالث فناء إلحادي كفري، أعوذ بالله، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجود، وليس ثمة رب ومربوب وخالق مخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. هذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقوني ونحوهم، وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى من وجهين: أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحداً بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب سارياً في كل شيء، نسأل الله العافية، في الكلاب والخنازير والأقدار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. يعني يقول النصارى أحسن من هؤلاء، وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه النونية، كتاب جميل تكلم فيه في العقائد وفي غيرها، ذكر هؤلاء الذين قالوا بوحدة الوجود، نسأل الله العافية. يقول قال ابن القيم في النونية عن هذه الطائفة: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان، وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزاني، نسأل الله العافية، إلى أن قال هذا هو المعبود عندهم. فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. جزء يسير منه، وهذا لا يخفى على أحد، بطلانه، الزوج والزوجة شيء واحد، هذا من يقوله، الزوجة تخالف الزوج والولد يخالف والخادم يخالف المخدوم. ولذلك يقول كل هذا سفه وضلال لا يقبله عقل ولا دين. ولذلك الشيطان يا إخوان يسول لبعض الناس، يقول لا هذا عابد احترموه، هؤلاء عابد عنده كرامات. لا لا، ليس عنده كرامات، وإنما هذا مشرك. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سوى الله، لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سوى الله، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء. براء معناها بريء، لكن أيهما أوضح وأكمل، بريء ولا براء؟ براء يقولون أعظم من بريء، لأن بريء اسم فاعل، وأما براء صفة مشبهة وهي أبلغ، كما يقول الشيخ رحمه الله. ولذلك يقول: لا يتم الإسلام إلا بالبراءة. البراءة نوعان، البراءة يا إخوان لابد أن يكون عندنا عقيدة قوية وهي عقيدة السلف إن شاء الله يوم السبت بعد المغرب سنأتي ونقرأ إجمال عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول البراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل تجب من كل عمل محرم سواء كفرا أم دونه، يبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. هذا البراءة من العمل، كل ما حرمه الله تتبرأ منه وتجتنبه. والبراءة من العامل، إن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، يعني نحن نعامله بالإيمان الذي معه وأيضا لا يعجبنا عمله الذي عمله. ولذلك قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان. المسلمون عندهم فسق وعندهم معاصي، لكن هل نكرهه مثل الكفار؟ لا، وإنما نحبه بما معه من الإيمان ونكره أيضا عمله الذي كان يعمله مخالفا لله عز وجل. والثاني البراءة من العامل، البراءة من العمل يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل معصية وأن لا يرضاها وأن يتجنبها. لكن الشيخ رحمه الله بيّن لنا أن المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، ثلاثة أشياء: أنت مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. ما معنى هذا الكلام؟ المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر على المقدور أي في جانب الأمر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي جانب النهي قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الاجتناب يشق ولا ما يشق؟ لا يشق، لأن ممارسة الممنوع لا تكون إلا لسبب، لا لعدم القدرة، بل لوجود السبب المقتضي لفعل المحرم كالاضطرار. وكما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك مأمور بالصبر على المقدور الذي لا يلائم النفس، وهذا الدليل: اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا هذا صبر على المصائب وعلى الأوامر والنواهي. اصبروا صبر على المصائب وعلى الأوامر والنواهي. وصابروا تصبروا وقاوموا، لأن الصبر قد لا تنقاد له النفس وتحتاج إلى معاناة، ولهذا جاء بلفظ صابروا. أما رابطوا فمعناه أديموا الطاعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بيّن الله تعالى نتيجة هذه الأمور الثلاثة ما هي؟ الفلاح، إن الإنسان إذا صبر وصابر ورابط فإنه يكون من المفلحين. وكم آية وردت تبشر المفلحين بالجنة. إلى هنا نقف إن شاء الله. ثم الشيخ رحمه الله بيّن لنا أن هناك أصول وأن هناك عقيدة البراء، وأن هناك أيضاً الأشياء التي ينبغي للإنسان اجتنابها. لكن يوم السبت إن شاء الله نأتي بمجمل عقيدة السلف ثم نعود نكمل هذا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.